بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمصنف هذا الكتاب ولجميع الحاضرين والحاضرات. قال الإمام محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصلاة أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها: الصلاة على المنبر، وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه أجمعين. لا زالت قراءتنا أيها الإخوة بفضل الله علينا متصلة في كتاب الإمام محمد ناصر الدين الألباني، وهذا الكتاب النفيس سماه الشيخ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها من التكبير إلى التسليم، فوصفها وصفا دقيقا كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا، ولازلنا في المقدمات. الشيخ رحمه الله يلقب بناصر الدين، واسمه محمد بن نوح، وناصر الدين هذا لقب له، وهو لقب استحقه رحمه الله لنصرته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتجديد علم الحديث في هذا العصر المتأخر الذي نعيش فيه. قال رحمه الله: صلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر. طبعا في هذا المبحث الصلاة على المنبر أورد المصنف حديثا واحدا، وهذا الحديث فيه مسائل متعددة. قوله صلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر وساق الحديث، والحديث في الصحيحين، وهذا لفظ الإمام مسلم. قال رحمه الله عن أبي حازم سلمة بن دينار: أخبر أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد الساعد الأنصاري رضي الله عنهم، قد تماروا في المنبر، تنازعوا في منبر النبي صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، مصنوع من أي أنواع الخشب. فقال سهل: أما والله إني لا أعرف من أي عود هو ومن عمله. أنا أعرف من أي أنواع الخشب صنع ومن الذي صنعه من الناس، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال سلمة التابعي: فقلت له: يا أبا عباس، هذه كنية سهل رضي الله عنه، فحدثنا علمنا. فقال سهل: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، قال أبو حازم: إنه ليسميها يومئذ، سماها باسمها سهل، وهل العلم ما هدو لاسمها، لكن الله جل وعلا يعلمه. فقال صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة الأنصارية، قال: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها. يقول النووي رحمه الله، يقول هكذا رواية سهل بن سعد، أن النبي قال للمرأة الأنصارية: قال انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا وحدث الناس عليها. قال: جاء في رواية البخاري من حديث جابر وغيره أن المرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فكان ابتداء العرض ممن؟ من المرأة. وفي صحيح مسلم الطلب ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت. فعملت المنبر. قال النووي: وهذه الرواية في ظاهرها مخالفة لرواية سهل، والجمع بينهما أن المرأة عرضت هذا أولاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب تنجيز ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ابتداء العرض من المرأة الأنصارية، ثم بعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم: أنجزي ما تحدثت به. واسم هذا النجار الغلام اسمه ميمون، على خلاف بين أهل العلم، وقد قال شيخنا الأثيوبي رحمه الله: أشبه الأقوال بالصواب في اسم الغلام أن اسمه ميمون. قال سهل في تتمة هذا الحديث، قال: فعمل هذه الثلاث درجات، هذا الغلام النجار صنع منبر من ثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع، وضع المنبر في مكانه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهي من طرفاء الغابة، شجرة خشبها من طرفاء الغابة، وطرفاء شجرة يؤخذ منها الخشب، في غابة بينها وبين المدينة 4 أميال شمالا، غابة تبعد عن المدينة في جهة الشمال قرابة 6 كيلو. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: هذا هو السنة في المنبر، أن يكون المنبر من كم درجة؟ أن يكون ذا 3 درجات، وكذا قال شيخنا الشيخ محمد بازمول. وهذه هي السنة كم؟ ها يا شيخ عبد الله، مر معنا 6 سنن، وهذه هي السنة السابعة. السنة السابعة أن يكون المنبر من كم درجة؟ من 3 درجات. ثم قال سهل بعد ذلك، قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع يعني من الركوع، فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، أي سجد على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه، فحصل سجوده وين؟ على الأرض. طيب، تكبيرة الإحرام فوق المنبر، قراءة الفاتحة فوق المنبر، ركوعه فوق المنبر، رفعه من الركوع فوق المنبر، لما أراد أن يسجد نزل القهقرى للوراء ثم سجد في أصل المنبر. قال سهل: ثم عاد، انتهت الركعة الأولى، فعاد صلى الله عليه وسلم، طلع المنبر من جديد ليأتي بيش؟ ليأتي بالركعة الثانية. قال: ثم نزل يعني في أصل المنبر لأجل السجود، وهكذا حتى فرغ من آخر صلاته صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. في هذا الحديث الشريف أيها الإخوة 4 مسائل فقهية. المسألة الأولى: ما حكم صلاة الإمام في موضع أعلى من المأمومين؟ وما حكم صلاة المأمومين في موضع أعلى من الإمام؟ نقل ابن قدامة في المغني كراهية أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، نقلها عن جماهير أهل العلم، وذكر أن الإمام أحمد رواية بعدم الكراهة، ونقل عن الشافعي أنه قال: أختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع فيراه من خلفه فيقتدون به. قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم لما جاء عند هذا الحديث، قال: فيه جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين، ولكن يكره ارتفاع الإمام على المأموم، وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة، فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكره، بل يستحب لهذا الحديث. وكذا إذا أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام واحتاج إلى الارتفاع. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة الفقهية الثانية: هل الصلاة على المنبر للتعليم خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا، صلى على المنبر ونزل سجد في أصله وصعد ثم نزل، هل هذا الفعل خاص به؟ قال بذلك بعض أهل العلم، وقال شيخنا الأثيوبي رحمه الله قال دعوى الخصوصية غير صحيح، فالصواب جواز ذلك لكل من احتاج للتعليم بهذا الطريق لمن لا يعلم كيفية الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، فأطلقه، فلو كان خاصا به لبينه بأنه لا يحل ذلك لغيره، والله تعالى أعلم بالصواب. فالصلاة أيها الإخوة على المنبر للتعليم عند الحاجة ما حكمها؟ سنة، وهذه هي السنة كم؟ الثامنة في هذا الكتاب تمر معنا. المسألة الفقهية الثالثة، ما حكم هذه الحركات في الصلاة؟ تعرفون يا إخواني أن من مبطلات الصلاة إيش؟ كثرة الحركة. طيب ما رأيكم في الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تحرك، طلع ونزل وسجد وبعدها طلع وصلى وبعدها نزل وسجد. قال شيخ الأثيوبي رحمه الله قال في هذا الحديث جواز العمل اليسير في الصلاة. كيف يسير؟ قال فإن الخطوتين لا تبطل بهما الصلاة، ولكن الأولى تركها إلا لحاجة، فإن كان لحاجة فلا كراهية فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرقت لا تبطل الصلاة. تأملتم؟ ما هي وراء بعضها؟ تفرقت في حركة، نعم كانت في الركعة الأولى وحركة يسيرة في الركعة الأولى، ثم حركة يسيرة في الركعة الثانية، ثم حركة يسيرة في الركعة الثالثة. فمثل هذه الحركات وإن كانت كثيرة بالجملة لكنها لما تفرقت ما كانت مؤثرة في الصلاة. قال لأن النزول والصعود قد تكرر وجملته كثيرة، ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل. قال السندي رحمه الله وهذا العمل القليل لا يبطل الصلاة، قد فعله صلى الله عليه وسلم لبيان كيفية الصلاة وجواز هذا العمل فلا إشكال، ويفهم منه أن نظر المقتدي إلى إمامه جائز، لأن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلي، كانوا ينظرون لمن؟ وهم في صلاة ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه. المسألة الفقهية الرابعة والأخيرة، ما حكم الصلاة على الخشب؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه على المنبر من خشب. قول أهل العلم كره ذلك جمع من التابعين كالحسن وابن سيرين كما أخرج ابن شيبة عنهما، وأخرج أيضا عن ابن مسعود وابن عمر نحوه، وجاء عن مسروق أنه كان يحمل لبنة ليسجد عليها إذا ركب السفينة. السفينة مصنوعة من إيش؟ من خشب، يأخذ معها زي الطوبة، يرى كراهية إيش؟ السجود على الخشب، وجاء عن ابن سيرين نحوه. قال الحافظ ابن حجر والقول بالجواز هو المعتمد. إذا ما حكم الصلاة على الخشب؟ جائز ولا حرج فيها إن شاء الله. ثم لخص المصنف رحمه الله ما جاء في هذا المبحث الصلاة على المنبر فقال وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر لتعليم الناس، يقوم عليه فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه، ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى، فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.